تعلم حكم شرع الله تسلم، ففي الأحكام منجات وما أغنام، وكل الدين مسألة لفقه، فقف عند السؤال الزهر وافهم.
إنها 8 صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم وطاب صباحكم بنور الإيمان. معكم محمد جواد النجف، يصحبكم إلى نشرة الأخبار المفصلة الأولى لهذا الصباح، أبدأها بأهم وأبرز العناوين. وزراء الخارجية الأعضاء بالاتفاق النووي يؤكدون ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق. الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة استطلاع بدون طيار تابعة لقوى العدوان في مأرب. وإصابة شرطي إسرائيلي طعنا قرب باب حطة بالقدس، والاحتلال يغلق أبواب المسجد الأقصى المبارك. أهلا بكم إلى تفاصيل الأنباء. أصدر وزراء خارجية إيران ومجموعة 4+1 ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيانا في ختام اجتماعهم أكدوا فيه على الحفاظ على الاتفاق النووي. وعقد الاجتماع غير الرسمي بمشاركة الوزير ظريف ونظرائه الروسي والصيني والفرنسي والبريطاني والألماني برئاسة مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. وحسب البيان الصادر عن الاجتماع، فقد أكد الأعضاء التزامهم مجددا في الحفاظ على الاتفاق النووي وضرورة التنفيذ الكامل والمؤثر للاتفاق من قبل جميع الأطراف. وناقش التحديات الراهنة لتنفيذ الاتفاق، ومنها حظر الانتشار النووي والتزامات رفع الحظر. رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة على مزاعم وزير الخارجية الأمريكي المتكررة ضد إيران، قائلا أن الوجود العسكري الأمريكي هو الذي يزعزع استقرار المنطقة. وكتب سعيد خطيب زادة على حسابه على تويتر: أننا نرفض بشدة اتهامات مايك بومبيو المناهضة لإيران والتي تطلق صراحة بهدف إثارة التوتر، وأكد أن إيران ترفض أي هجوم على الأماكن الدبلوماسية. وشدد خطيب زادة على أن الوجود العسكري الأمريكي هو مصدر عدم الاستقرار في المنطقة، ولا يمكن لأي تحريف أن يبرئ ساحة أمريكا من شرورها. أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة استطلاع مقاتلة بدون طيار متطورة جدا تابعة لقوى العدوان السعودي في أجواء مديرية مدغل بمأرب. وأفاد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن استهداف الطائرة CH-4 بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد أثناء قيامها بمهمة عدائية في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب. وهذه الطائرة هي الأقوى من حيث قدرتها على حمل الصواريخ وكفاءتها بتنفيذ عمليات عسكرية في المجال الجوي المحظور وتوجيه ضربات دقيقة للأهداف الثابتة والمتحركة بسرعة منخفضة وشن هجمات على أهداف أرضية بالصواريخ من ارتفاعات شاهقة. هذا وتواصل الجهات المعنية في العاصمة اليمنية صنعاء استقبال دفعة جديدة من المنشقين عن صفوف تحالف العدوان والمعلنين انضمامهم للقوات الوطنية، بينهم قيادات عسكرية كبيرة. وتزايدت خلال الأونة الأخيرة أعداد المنشقين العائدين إلى صنعاء، والتي سبق أن رحبت بعودة جميع المغرر بهم وفق معايير قرار العفو العام.
تزايد مستمر لوتيرة المنشقين العسكريين من صفوف التحالف السعودي والعائدين إلى صنعاء لإعلان انضمامهم إلى قوات الجيش واللجان الشعبية، إذ تستقبل العاصمة اليمنية بشكل يومي دفعا جديدة ما بين أفراد وضباط وقيادات عسكرية من مختلف جبهات الاقتتال، بينهم قادة ألوية وكتائب.
بنستقبل من جبهة الشريط الحدودي وكذلك من مارب وكذلك من الساحل الغربي التوافد إلى صنعاء من جميع الاتجاهات. الأحرار أصبحت وجهتهم صنعاء، كل اليمنيين تجلت الرؤية أمامهم.
هذا التوافد الجماعي إلى صنعاء لمئات المنشقين تعود أسبابه حسب ما يرويه العائدون إلى اتضاح الحقيقة لهم ونتيجة ما تعرضوا له من انتهاكات وتعذيب في معسكرات قوى تحالف العدوان، إلى جانب ترحيب السلطة في صنعاء بعودتهم وحسن تعاملها معهم.
عدنا إلى صف الوطن مما عرفنا الحق من الباطل، عرفنا الحق وعدنا إلى طريق الحق، وندعي بقية زملائنا بالعودة.
تقوم تطالب بحقك فيقولوا هذا محرض ويبزوك السجن 50-50 وتعذيب ومدري إيش، فلماذا؟ وحن نعود إلى بلادنا سالمين غانبين.
أنصار الله يعاملونا كإخوة لهم، والحمد لله وصلنا معززين مكرمين إلى بيوتنا.
ويمثل هذا التطور برأي كثيرين نجاحا آخر لصنعاء إلى جانب تفوقها في إدارة الملف العسكري، كما يربطه آخرون بالهزائم الميدانية الأخيرة لتحالف العدوان وأطرافه وتخلي الرياض عن الكثير من أتباعها ببدء تفكيك المنظومة الموالية لها. وفيما تفتح صنعاء أبوابها لجميع العائدين إلى صفوفها وفق ما أطلق عليه قرار العفو العام، تشير معلومات إلى بدء مسؤولين في حكومة هادي فتح قنوات اتصالات مع السلطة في صنعاء لتأمين عودتهم.
وإلى الأراضي المحتلة، أطلقت القوات الصهيونية النار تجاه شاب فلسطيني في القدس المحتلة وأصابته بدعوى إحباط محاولة تنفيذ عملية لإطلاق النار. وقامت قوات الاحتلال بانتشار كبير لأفرادها، كما أغلقت أبواب المسجد الأقصى الشريف. وكانت القناة 12 العبرية قد قالت إن شرطياً إسرائيلياً تعرض للطعن قرب باب حطة بالقدس المحتلة. وإلى الشمال من الخليل، أصيب شاب فلسطيني عندما دهسه مستوطن قرب خربة القانوب شرق بلدة سعيرة. وذكرت مصادر فلسطينية أن الشاب أصيب بجروح ورضوض في مختلف أنحاء جسده. وصفت دمشق قرار واشنطن استمرار فرض العقوبات بأنه يظهر حالة الانفصام التام عن الواقع للإدارة الأمريكية، وقالت أن العدوان على سوريا في طريقه نحو الفشل المحتم. وأبدت الخارجية السورية استغرابها من بيان نظيرتها الأمريكية حول مواصلة العقوبات على سوريا، وقالت أن استخدام مفردات تجافي الحقائق أصبحت ماركة مسجلة للعداء الأمريكي تجاه سوريا. ونقلت وكالة سانا عن مصدر رسمي في الخارجية السورية أن على الإدارة الأمريكية أن تدرك أخيرا أن مستقبل سوريا حق حصري لأبنائها، ولن يكون للإدارة الأمريكية أو سواها أي دور أو رأي في هذا المجال. قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان أن عصابات الجريمة جددت القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء ببغداد، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية وترويع للسكان، مضيفا أن هذه الأعمال الإجرامية تستهدف المواطنين وهيبة الدولة وتزعزع استقرار البلاد. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
أكبر السفارات الأمريكية في العالم تتعرض مرة أخرى لزخات من الصواريخ. ليلة ساخنة عاشتها العاصمة العراقية بغداد، فالمنطقة الخضراء حيث توجد السفارة الأمريكية تعرضت للقصف بعدة صواريخ كاتيوشا. وقال مصدر أمني إن منظومة السيرام داخل المنطقة تصدت للصواريخ، وبعد بحث دقيق أعلنت القوات الأمنية العراقية العثور على منصات إطلاق الصواريخ. السفارة الأمريكية دعت القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع الهجمات عليها ومحاسبة المسؤولين عنها، وقالت إن الهجوم عليها أسفر عن أضرار طفيفة بمجمعها ولم تقع إصابات أو خسائر بشرية حسب السفارة. رئاسة الجمهورية العراقية دانت الهجوم وقالت إن استمرار هذه الأعمال يؤدي إلى تعريض أمن وحياة المواطنين وممتلكاتهم إلى الخطر، وأضافت إن هذه الأعمال تمثل استهدافا لسيادة العراق والجهود الوطنية من أجل حفظ هيبة الدولة. من جانبه توعد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول بملاحقة واعتقال العناصر الذين استهدفوا السفارة، معتبرا أن الاستهداف يمثل رسالة سلبية للعالم، متوعدا بعدم السماح بالمساس بأمن البعثات الدبلوماسية. رئاسة منطقة كردستان العراق دانت الهجوم أيضا وقالت إن تكرار هذا النوع من الهجمات يتعارض مع مصالح العراق وسيادة البلد وينافي القوانين الدولية. أما زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر فدعا الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في العاصمة بغداد، ناصحا السفارة الأمريكية بعدم الرد المسلح على الهجمات التي تتعرض لها. بدورها دعت كتائب حزب الله العراق الجهات المختصة لمتابعة الفاعلين وإلقاء القبض عليهم، واعتبرت أن القصف في هذا التوقيت يعد تصرفا غير منضبط.
خلص فريق من العلماء البريطانيين لأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا تحمل طفرات قد تمكنها من الأطفال مثل البالغين، خلافا لسلالات الأم التي لم تفتك بالصغار. وقال علماء المجموعة الاستشارية لتهديدات الفيروسات التنفسية الجديدة إنه سرعان ما أصبحت السلالة متفشية في جنوب بريطانيا وقد تطال أنحاء البلاد، فيما أكدت جامعة أكسفورد: لدينا الآن ثقة عالية في أن هذه السلالة لديها قدرة أكبر على الانتقال وميل أكبر لإصابة الأطفال. هذا وتعيش بريطانيا حالة من العزلة التامة بعد الإعلان عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا أشد وأسرع انتشارا من السلالة الأولى. وأعلنت فرنسا وألمانيا ودول أخرى تعليق رحلاتها من وإلى بريطانيا منعا لانتشار السلالة الجديدة للفيروس. وخرجت تحذيرات من إعادة التجربة الإيطالية بعد انتشار الفيروس أول مرة بداية العام الحالي. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
المعنى الحرفي للعزلة تعيشه بريطانيا هذه الأيام بعد الحديث عن طفرة جديدة في فيروس كورونا، يقول المختصون أنها ستكون أشد من الأولى وأكثر انتشارا. لندن أصبحت معزولة حتى عن جيرانها، وحكومة بوريس جونسون تجد صعوبات في مواجهة الطفرة الجديدة رغم ترأس جونسون لاجتماع طارئ لبحث السفر الدولي وحركة الشحن من وإلى البلاد، في وقت أعلن ميناء دوفر الذي يعد المرفأ الرئيسي على بحر المانش إغلاق حركة المرور حتى إشعار آخر. أكثر من 20 دولة أعلنت تعليق الرحلات من وإلى بريطانيا بعد الكشف عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا، أبرزها الجارة فرنسا حيث أغلقت الحدود وتم تعليق الرحلات الجوية بين البلدين، ما عطل مشاريع وأعمال الركاب المتنقلين بين باريس ولندن.
ما يزعجني أكثر هو أن حظر السفر حصل قبل موعد رحلتي ولم يعلموني بذلك ولم يشرحوا الوضع بشكل عام، لكن الأمر منطقي ومن المؤكد أن إغلاق الحدود ضروري لأن السفر يوجد اختلاطا بين الناس ويزيد من انتشار الفيروس.
إضافة إلى فرنسا، أعلنت 20 دولة تعليق رحلاتها مع بريطانيا بين فترة 24 ساعة وأسبوعين، أبرزها إيطاليا وإيرلندا وهولندا وبلجيكا والنمسا والسويد وسويسرا وكرواتيا وتركيا وإيران. أما ألمانيا التي علقت رحلاتها مع لندن أيضا، فدعت إلى استجابة أوروبية مشتركة واستراتيجية موحدة لمواجهة تبعات السلالة الجديدة من فيروس كورونا.
سننسق بشكل وثيق للغاية مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن الخطوات التالية، لا سيما حول كيفية اعتماد الإجراءات بعد ديسمبر. من المهم للغاية تطبيق أي لائحة لتعليق الرحلات في جميع دول الاتحاد بحيث يستحيل التحايل عليها.
وقبل أيام من مغادرتها الاتحاد الأوروبي رسميا، تجد بريطانيا نفسها في أشد الحاجة لجيرانها الأوروبيين لتخطي أزمة قد تفوق تبعاتها أزمة تفشي جائحة كورونا بداية العام. العام الحالي، خاصة وأن إغلاق الحدود إضافة إلى تأثيره السلبي على الأسهم والبورصة يعرقل حركة التخزين الواسعة التي تقوم بها الشركات البريطانية استعدادا لتطبيق اتفاق بريكزيت.
في غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء البريطاني اجتماع عزمة مع تزايد عدد الدول التي حضرت السفر إلى بلاده على خلفية ظهور طفرة جديدة من فيروس كورونا. وقال بوريس جونسون إن شدة تفشي سلالة الفيروس الجديدة أجبرته على فرض إغلاق في معظم أنحاء إنجلترا في فترة عيد الميلاد. بهذا وصلنا وإياكم إلى نقطة نهاية النشرة، والتذكير بالعناوين. وزراء خارجية الأعضاء بالاتفاق النووي يؤكدون ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق النووي. الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة استطلاع بدون طيار تابعة لقوى العدوان في مأرب. وإصابة شرطي إسرائيلي طعنا قرب باب حطة بالقدس، والاحتلال يغلق أبواب المسجد الأقصى المبارك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم مرة أخرى عبر جولة بين رياض نتاجات شعراء أهل المودة. هذا اللقاء الذي سنتوقف عنده لنستعرض ما قدمه شعراء اليمن في هذا المجال، هذه الأرض التي عرفت بحبها لأهل البيت سلام الله عليهم وتغنيها بحبهم والتعبير عن موالاتهم. كونوا معنا أيها الأحبة.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
أيها الأطائب، لا شك في أن اليمن تعد من أعرق البلدان حضارة، وقد تتابعت عليها الإمارات والممالك عبر المراحل التاريخية المختلفة. وأشارت الدراسات إلى أن تاريخ اليمن القديم سادت فيه 5 ممالك، وقد حفل تاريخها بالكثير من الأحداث والصراعات، وتواكبت عليها العديد من الحضارات والأديان، كما حفل منجزها الثقافي برصيد ضخم من الشعر، علما أن للشعر اليمني طابعا خاصا ومميزا، فهو إضافة إلى احتفاظه بأصالته وأساليبه البلاغية فقد واكب التجديد. وهناك العديد من الكتب وثقت التاريخ الشعري في اليمن وترجمت لرجالاته وشعرائه، منها كتاب نفحة اليمن بما يزول بذكره الشجن لأحمد بن محمد بن علي بن إبراهيم الأنصاري اليمني، وكتاب نيل الوتر لمحمد بن محمد الصنعاني، وجامع شمل أعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن لمحمد عبد القادر بام طرف، كما ألف الشاعر المرحوم عبد الله البردوني كتابا خاصا عن الشعر اليمني قديمه وحديثه منذ العصر الجاهلي إلى عصر النهضة، وتطرق بشكل موسع إلى الشعراء المحدثين والمعاصرين. وفي الحقيقة فقد احتل الشعر الشيعي مساحة كبيرة في الشعر اليمني بفضل البيئة الشيعية الكبيرة في اليمن في مدينتي ذمار وحضرموت وغيرها من مدن اليمن، حيث لا تزال تعيش في اليمن كثير من الأسر العلوية، فكان من الطبيعي أن يكون لكربلاء أثر بارز في شعر هذا البلد العريق في ولائه لأهل البيت سلام الله عليهم، وقد تتبعنا أثر كربلاء في قصائد بعض الشعراء اليمنيين كنموذجا عن صورة كربلاء في الشعر اليمني وما مثلته للشعراء من صلة حية في الأجيال، ومنهم الشاعر أبو بكر بن شهاب الذي عاش في القرن 19 وبدايات القرن 20، وهو عالم وفقيه كبير وشاعر من علماء الشيعة كما ورد ذلك في ترجمته في الكنى والألقاب وأعيان الشيعة. له أكثر من 30 مؤلفا في مختلف العلوم، وقد عرف بالتأليف منذ صباه، فألف منظومته ذريعة الناهض إلى علم الفرائض، وله من العمر 18 سنة، ومن أشهر مؤلفاته العقود اللؤلؤية في أنساب السادة العلوية بالديار الحضرمية، ورشفة الصادي في بحر فضائل النبي الهادي، طبع في القاهرة وكان شاعر اليمن في وقته. له ديوان كبير أكثره في أهل البيت، واشتمل على مدائح كثيرة في الإمام علي عليه السلام ومراث في الإمام الشهيد الحسين عليه السلام، حيث يقول في إحدى مراثيه في الحسين معبرا عن لوعته وأساه ومصورا عظم مصيبة الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. براءة بر في براءة محرمي، من الله والسلوان من كل مسلمي، فأي جنان بين جنبي موحد، بنار الأسى والحزن لم يتضرمي، وأي فؤاد دينه حب أحمد، وقرباه لم يغضب ولم يتألمي، على دينه فليبكي من لم يكن بكى، لرزق الحسين السيد الفارس الكمي. أعزائنا الكرام، إنها قصيدة طويلة يقول فيها أيضا مصورا إباء الإمام السبط الشهيد ورفضه الوعود المادية في مقابل التنازل عن مبادئه، ومسلطا الضوء على بطولاته وشجاعته وتفضيله الشهادة بعز على الحياة الذليلة. وحين استوى في كربلاء مخيما، بتربتها أكرم به من مخيمي، وساموه إعطاء الدنية عندما رأوا منه سمت الخادر المتوسمي، وهيهات أن يرضى ابن حيدرة الرضا بخطة خسف أو بحال مذممي، أبت نفسه الشماء إلا كريهة يموت بها موت العزيز المكرم. أعزتنا المستمعين، عن الخصائص والسمات التي ميزت الشعر اليمني فيما يتعلق بمدح أهل البيت عليهم السلام ورثائهم والتعبير عن موالاتهم، ندعوكم للاستماع إلى الحوار الذي أجرته زميلتنا مع ضيف البرنامج.
أعزتي المستمعين، أرحبوا وإياكم بالأستاذ أمين نهمي، الكاتب الأدبي والباحث والأكاديمي في جامعة زمارة في اليمن. أستاذ أمين، كما تعلمون الشعراء اليمنيون في نتاجاتهم الشعرية كسائر الشعراء الذين كتبوا في حق أهل البيت عليهم السلام، ولكنهم يختلفون عن بعض البلدان في بعض الصفات والخصائص، فيا حبذا لو تستعرض لنا الخصائص والصفات التي ميزت الشعر اليمني عن غيره من نتاجات الشعراء في البلدان العربية الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، يكتسب الشعر اليمني قديما وحديثا رصيدا حاصلا من الخصائص والسمات التي تميز بها فيما يتعلق بمدح ورثاء وموالاة آل البيت عليهم السلام، ولعل ذلك يعود إلى حب اليمنيين وارتباطهم وتمسكهم بنهج آل بيت النبوة مذهبا وعقيدة، فهم سفن النجاة وقرناء القرآن الكريم، من تمسك بهم نجا ومن تخلف عنهم هلك وغرق. ومنذ عهد النبوة المحمدي كان من فضل الله ورحمته أن بعث فيهم الإمام علي، كان رسول النبي الأكرم إلى أهل اليمن، وكان للإمام علي عليه السلام قصائد مشهورة في مدح أهل اليمن، منها ذلك البيت الشهير الذي قال فيه: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. ولذلك لا غرابة في ذلك أن تجد الشعراء اليمنيين يجسدون ذلك الانتماء والارتباط والحب والولاء والتمسك، فينظمون من درر البيان وسحر البلاغة ليضعوها في سلم المدائح والمراثي التي تمتاز بجودة سبكها وحبكها، متفننين في ذلك من خلال حشدهم أبلغ الألفاظ وأجود التعابير والصور البلاغية التي جعلت قصائدهم مشهدا مرئيا يتسم بالدقة والوضوح ويتجلى فيها صدق المشاعر والأحاسيس. كان ذلك للمحيط الشيعي الذي تميز به أهل اليمن دورا كبيرا في مدح ورثاء وموالاة أهل البيت، واشتهر كثيرا من الشعراء اليمنيين بحب آل البيت الذين صوروا في أشعارهم المآسي والأحداث. ففي جانب المديح والموالاة نجد مناسبة الغدير والولاية تتفطر اهتماماتهم، حيث يقول الشاعر محمد بن عبد الله الحميري، يقول في إحدى قصائده: أبعد محمد بأبي وأمي رسول الله ذي الشرف التهامي، أليس علي أفضل خلق ربي وأشرف عند تحصيل الكلام، ولايته هي الإيمان حقا فذرني من أباطيل الكلام. ونمضي إلى القرن الثاني الهجري فنجد الشاعر إسماعيل الحميري وهو يقول في مدح الإمام علي عليه السلام: علي أمير المؤمنين أخو هدى وأفضل ذي نعل ومن كان حافيا، أسر إليه أحمد العلم جملة وكان له دون البرية واعيا، سقيا لبيعة أحمد ووصيه عن الإمام ولينا المحسودا، عن الذي نصر النبي محمدا. ثم نمضي إلى القرن الخامس الهجري وما بعده فنجد ابن هتيم وعمارة اليمني وكثير من شعراء اليمن تفننون بنظم أبلغ القصائد في موالاة ومحبة آل البيت. يطالعنا كذلك في القرن الحادي عشر الهجري الشاعر الذي سمي بشاعر آل البيت، شاعر الحسن بن جابر الهبل، الذي تميزت قصائده بصدق العاطفة والمعاني الأصيلة. من أجمل مراثيه في الإمام الحسين عليه السلام يقول: أيغنيك دمعا أنت في الربع الساكنة وقد رحلت غزلانه ورباربه، وإن أنسل أنسى الشهيد بكربلا، وهيهات إني ما حييت لنادبه. نأتي القرنين الرابع والخامس عشر الهجري، طلعنا كثير من الأسماء الشعرية اليمنية التي اشتهرت بمديحها وموالاتها لآل بيت النبوة. نذكر عبد الله البردوني وحسن عبد الله الشرفي والحارث ابن الفضل الشميري وضيف الله سلمان وأحمد النهمي وعبد السلام المتميز وفؤاد الراشدي وحسن المرتضى وأحمد المعرسي ومعاذ الجنيد وكثير كثير.
أحسنتم أستاذ أمين، أنا أفهم من كلامك أنه شعراء اليمن منذ صدر الإسلام ولحد يومنا هذا فهم يعبرون في قصائدهم ونتاجاتهم الشعرية عن حبهم وولائهم الصادق لأهل البيت سلام الله عليهم. أحسنتم كثيرا الأستاذ أمين النهمي، الكاتب الأدبي والباحث والأكاديمي في جامعة زمار اليمن، شكرا جزيلا لك.
أيها الإخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم محطة حوارية ضمن برنامج شعراء أهل المودة، وهذه الدعوة إلى حضراتكم لمتابعة ما تبقى من البرنامج.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أعزائنا الأفاضل، هناك أيضا الشاعر الإمام المتوكل المطهر بن محمد الحمزي الذي عاش خلال القرن التاسع الهجري، كان من أئمة الزيدية في اليمن ومن شعرائها الكبار، له ديوان جمعه ابنه يحيى احتوى على الكثير من القصائد في مدح أهل البيت عليهم السلام. أعلن دعوته عام 840 للهجرة، وتوفي في ذمار وقام فيها ابنه عبد الله بن المطهر بعده حتى أخرجه منها بنو طاهر. وللمطهر الكثير من الشعر في أهل البيت سلام الله عليهم، وخاصة في رثاء الحسين عليه السلام. يقول في إحداها يذكر أسماء شهداء الطف من آل ابن أبي طالب: على الأحبة إن لم تبكي أشفاني، مما أقل الوفا مني وأجفاني. وكربلا كم دم قد طل فيه من الآل الكرام لأطفال وفتيان، كجعفر وعباس ومثل محمد ومثل أبي بكر وعثمان. ومن بني حسن كم من فتى حسن الأفعال وارى زنادها دم باني، كقاسم ثم عبد الله ثم أبي بكر بهم فتك الأعداء بعذراني. ومن بني جعفر منهم محمدهم وعون بن جواد خير معواني. ويقول في مطلع قصيدة في التوسل بأهل البيت عليهم السلام: هل غارة يا أهل بيت محمد يكفي بها عنا المخوف ويدفع. ويقول فيها أيضا: يا للحسين قتيل أرباب الشقى ظلما فلم يرق عليه مدمع. إني بكم ناديت يا أهل الكسى ونداي من موري إليكم يسمع، مستشفعا بكم إلى الرحمن في دفع ونفع فاشفعوا لي واسرعوا. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ومن الشعراء الآخرين الذين ينبغي التوقف عندهم بالنظر إلى أهميتهم في تاريخ نتاجات شعراء اليمن في أهل البيت عليهم السلام، الشاعر عبد الله بن حمزة بن سليمان بن الحمزة المنصور بالله العلوي، الذي عاش خلال القرنين السادس والسابع الهجريين وكان إمام اليمن وشاعرها، له مؤلفات كثيرة في الفقه والأصول والمذهب والأدب. وقد عد له السيد الأميني في أعيان الشيعة منها 14 كتابا. أما شعره فهو من الطراز الرفيع، وقد حفل بذكر أهل البيت عليهم السلام. وأشهر قصائده الميمية التي رد فيها على قصيدة ابن المعتز في الخلافة، والتي أعطى بها شرعية لخلافة بني العباس وأنهم أولى بها من آل علي، فجاء رد شاعرنا مفحما له وبالأدلة والبراهين في قصيدة رائعة يقول فيها: بني عمنا إن يوم الغدير يشهد للفارس المعلم، أبونا علي وصي الرسول ومن خصه باللوى الأعظم، لكم حرمة بانتساب إليه وها نحن من لحمه والدم. وهي قصيدة طويلة يعدد فيها فضائل أبي طالب وأولاده في حماية الدين والدفاع عنه، ويستعرض جرائم بني العباس بحق العلويين، ويقرنها بجريمة يزيد بقتل الحسين سلام الله عليه. قتلتم هداة الورى الطاهرين كفعل يزيد الشقي العمي. ويقول من قصيدة أخرى في نفس الموضوع: هدينا الناس كلهم جميعا، وكم بين المبين والمعمي، فكان جزاؤنا منهم قراعا ببيض الهند في الرهج الأجمي. هم قتلوا أبا حسن عليا وغالوا سبطه حسنا بسمي، وهم حضروا الفرات على حسين وما صابوه من نصل وسهم. أيها الأحبة، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على كرم متابعتكم طيلة الدقائق المخصصة لجولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب الشعر الملتزم وتحت أفيائه الوارفة العابقة بحب آل البيت عليهم السلام. وحتى نلتقيكم عند المزيد من هذه النتاجات، نسأل الله حسن القبول، وإلى الملتقى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عند جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية، نستكمل من خلالها استعراضنا لكتاب مذكرات الشهيد قاسم سليماني. كونوا معنا. أيها الأحبة، يروي لنا الشهيد الفريق قاسم سليماني في مذكراته حكاية تؤكد أهمية المعنويات. ففي عمليات والفجر 8 خلال الحرب المفروضة، كان الأمل في الانتصار ضعيفا للغاية، وواقع جبهات القتال صعبة. ويذكر الشهيد أن علائي قائد القوات البحرية السابق في الحرس سأل الشهيد الحاج أحمد أميني عند بدء العمليات: ماذا تفعلون إذا رآكم العدو؟ ففصل له الجواب، ولكن يبدو أن علائي لم يقتنع، فقال له أميني: نقرأ آية السد، وجعلنا من بين أيديهم سدا، صدق الله العلي العظيم. وهو ما حصل بالفعل. ويذكر لنا الشهيد سليماني الركن الرابع من العمل الجهادي، والذي أتينا على ذكر ما سبق من أركانه في الحلقة الماضية، وهو العمل لأجل الله والعمل على طريق الله وغض النظر عما سوى الله. وأما العامل الخامس فهو الولاية، فقد كان أكثر من 90% من المقاتلين ممن لم يروا الإمام الخميني عن قرب، ولكنهم كانوا عاشقين له. لقد وضعوا أرواحهم على طبق الإخلاص من أجل بسمة الإمام ورضاه وإزالة قلقه. ويتحدث سليماني في مذكراته عن إحدى العمليات العسكرية التي أسقطت كل الحسابات العسكرية، ولم يعد هناك أي مجال للمباغتة ولا أي ملاذ أو ملجأ، فلقد اقتحموا الخطوط بهتافات الله أكبر ولا إله إلا الله ويا زهراء. لم يكن هذا العمل بسيطا، بل إن مثل هذا التعبد يحتاج إلى إيمان. ويؤكد سليماني أن هذه العوامل الخمسة أدت إلى بروز خصائص ثلاث من قلب حربنا وجبهتنا. الخاصية الأولى خلق المعنويات، فأساس التحولات المعنوية الكبرى في مجتمعنا كانت في حرب الدفاع المقدس. الخاصية الثانية أن حربنا كانت في مجال الحث على التفكر، وكانت أشبه بالحوزة العلمية، فكما يتباحث الطلبة في الحوزة كانت ساحة الحرب هكذا. لقد كان المجاهدون يسعون إلى الانقطاع عن الدنيا ويقتدون بالحوزات. لقد كانت الجبهة مثل فرن يخرج منه الأشخاص ناضجين. كل الخصال تبرز في الحرب ولا يبقى شيء مخفية. ويشدد سليماني بأن قادتنا الأعزاء مثل باقري وهمة وآخرين لم يدرسوا في الجامعات، إنما تربوا في ميادين الحرب العملية. وتتمثل الخاصية الثالثة، يقول الشهيد قاسم سليماني، في أن الشباب الذين خاضوا الحرب لمدة طويلة أصبحوا اليوم أكثر نجاحا، ومن الواجب التعرف على هذه العوامل التي حققت مثل هذه التربية والشخصيات العظيمة في الجبهة من أجل أن نتمكن من ترويجها في مجتمع اليوم. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. تناولنا في حلقة اليوم كتاب مذكرات الشهيد قاسم سليماني. مستمعينا الكرام، بكل تلك الأرواح من رفاقه الشهداء والمجاهدين، يعلن سليماني في كتابه مذكرات الفريق قاسم سليماني ذوبان في الجهاد وحلم بالشهادة. نحن على استعداد تام لمواجهة أي تحرك للعدو. من الممكن أن يقوموا بعمل ما، ولكن ماذا ستكون النتيجة؟ ليس باستطاعتهم أن يخمنوا نسبة نجاحهم. ويقدم سليماني مثلا على هذه الخصوصية، وهي العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز من عام 2006، يقول: لا توجد حرب جربها العدو أصعب وأشد من حرب 33 يوما في لبنان، ولا يوجد عدو أكثر كلاسيكية وتدريبا من إسرائيل، ولكن هؤلاء رأوا بدهشة أن أقوى جيوش العدو في العالم قد هزم على يد مجموعة صغيرة باسم حزب الله. وفي إيران هناك آلاف المنظمات كحزب الله وملايين الأشخاص من عناصر حزب الله، وفي الحقيقة فإن هذا الشعب بالتوكل على الله سبحانه وتعالى هو شعب لا يهزم، وبالإيمان بالأئمة المعصومين والثقة بالله يستمر على طريقه. إلى ذلك كله، فقد وطن الشهيد قاسم سليماني رحمه الله نفسه للاستشهاد، وسأل الله عز وجل الشهادة وأنه لن يرضى بغيرها. فهو طالما دعا وتوسل عند مراقد الأئمة في العراق وإيران بنفسه أو عبر إخوة يدعون له في ظهر الغيب بأن يفوز بالشهادة كما فاز رفاقه الشهداء. وفي كل فصول الكتاب يكتشف القارئ حرص سليماني على أن يتذكر الشهداء في كل كبيرة وصغيرة، وبالأخص في ذكراهم. فعلى الرغم من ترقيه في المناصب وتحقيقه العديد من الانتصارات والإنجازات، وبالأخص منها قيادته لقوة القدس مما يجعله أحد القادة الأساسيين في الشرق الأوسط، إلا أنه حافظ على حلمه القديم ولم يسمح لكل مغرض
مغريات السلطة والمناصب أن تنسيه طموحه الشخصي بأن يسعى للاستشهاد كرفيقيه الحاج همة وبقائي وغيرهما. ولهذا أقسم الفريق سليماني مرارا وتكرارا على الله عز وجل كما جاء في ختام مذكراته قائلا وهو يقف عند ضفاف نهر أرفاندرود في ذكرى تلك القلوب الطاهرة التي كانت تنبض إلى جانب هذه الأنهار عشقا للإمام الحسين وفي سبيل الله: اللهم نقسم عليك بنبض تلك القلوب، اللهم نقسم عليك بتلك الآثار الباقية، اللهم بتلك الصلوات التي أقيمت إلى جانب هذه الأنهار، اللهم بأولئك الشباب العاشقين الذين استشهدوا في تلك الخنادق وعلى ضفاف هذه الأنهار، اللهم بتلك الأجساد التي لم ترجع من نهر أرفاند، اللهم باضطراب قلوبنا واشتياقها لهم، نقسم عليك اللهم أن تختم عاقبتنا بالشهادة، اللهم نقسم عليك بهذه المياه التي تحرك فيها الشباب ألا تختار لنا سوى الشهادة. أيها الإخوة والأخوات، حتى نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة من المكتبة الإيرانية لنتصفح معا رائعة أخرى من روائع هذه المكتبة، نشكر لكم حسن متابعتكم وكونوا بانتظارنا.
حصاد الظهيرة، فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران في الساعة الثانية ظهرا ولمدة 25 دقيقة من كل يوم. تتابع أحداث العالم استعراضا خبريا وتحليلا ونقاشا من خلال الخبراء وأهل الاختصاص ومن خلال مراسلي الإذاعة. حصاد الظهيرة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة. الله يا الله، الله يا الله، الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الجديد من برنامج من فيض أهل المعرفة.
مستمعينا الكرام، فتح مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه للآباء باب التقرب إلى الله عز وجل بتقديم خلاصة تجاربهم في طريق الوصول إلى الله عز وجل إلى أولادهم، وذلك بوصيته الشهيرة إلى ولده الإمام المجتبى سلام الله عليه.
وعادة ما نتلمس في وصايا المتأسين بأمير المؤمنين عليه السلام في تدوين وصايا لأبنائهم. قوة روح النصيحة المشفقة الطبيعية في الآباء الصالحين، ولذلك فهي شديدة التأثير في القلوب.
ومن نماذج هذه الوصايا المؤثرة الوصية التي كتبها لولده الفقيه الفاضل والعالم الواعظ عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي صاحب المؤلفات القيمة، ومنها كتاب ثاقب المناقب في كرامات أئمة العترة المحمدية صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا الفقيه هو من أعلام علماء الإمامية في القرن الهجري السادس، ويعد كتابه الفقهي الوسيلة من المراجع الفقهية المهمة، وقد أورد وصيته لولده في كتابه هذا الذي ألفه أيضا أداء لحق ولده.
قال هذا الفقيه التقي في وصيته: أوصيك يا بني بتقوى الله والاعتصام بحبله والتمسك بطاعته والتحرج عن معصيته والإخلاص في العمل بما يرضيه والتوفر على التفكر فيما يزيد في معرفتك ويقينك ويعينك على أمور معادك ودينك ويمنعك عن التورط في الشبهات ويردعك عن التميل إلى الشهوات ويزعك أي يردعك عن ركوب المحارم ويكبحك عن التسرع إلى المآثم، وإياك وغفلة الاغترار وفترة الإصرار، وعليك بالاستعانة بالله سبحانه على أمور دينك ودنياك، فإنك إن توكلت عليه كفاك، وعليك بتلاوة كتابه في آناء ليلك ونهارك وحالتي استقرارك وأسفارك، فإن ذلك شفاء لما في الصدور ونور يوم النشور ونجاة يوم تزل فيه الأقدام وتقضى فيه الأحكام، وعليك بالعمل بما فيه والتنبه على ما في مطاويه.
أعزنا المستمعين، والتمسك بالقرآن الكريم وهو الثقل الأول محال بدون التمسك بسنة النبوية المبينة لحقائق كتاب الله، والذين يبينون للناس سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم عترته الطاهرة، وهم الثقل الثاني لا يفارقه كتاب الله. وهذا ما ينبه له الفقيه عماد الدين الطوسي في تتمة وصيته لولده قائلا:
وعليك بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله، فإنها جلاء القلوب واستراحة الكروب، وعليك بما سن لك لأئمة الهداة، فإنهم إلى الجنة الدعاة ومن النار الحماة، وعليك بسيرة الصالحين والاقتناص من شواردهم والاقتباس من فوائدهم والاشتغال بنفسك عن غيرك والتوفر على الإكثار من خيرك، وليكن ما تعرف من نفسك شاغلا لك عما سواك.
ونجد أيها الإخوة والأخوات في وصية هذا الفقيه الورع لولده إشارة بليغة لعلاقة التفقه في الدين المطلوب شرعا بإخلاص النية وتطهير القلب للفوز بالعلم اللدني. قال رضوان الله تعالى عليه:
وعليك بالفقه وعليك بالفقه وعليك بالفقه، فإنه شرف لك في الدنيا وذخر لك في الآخرة، ولن يتيسر لك ذلك إلا بحسن السيرة ونقاء الجيب وطهارة الأخلاق والتوقي من العيب وإقامة دعائم الإسلام والإذعان لقواعد الأحكام والتعظيم لأمر الله، فإن الله سبحانه لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم مهملا، بل خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وعلم ضمائرهم وخبر سرائرهم وأحصى أعمالهم وحفظ أحوالهم، واحتج عليهم بإرسال الرسل مبشرا ومنذرا، وبإنزال الكتب آمرا ومخبرا وداعيا وزاجرا، ولله الحجة البالغة والنعمة السابغة، وله الحمد على نعمه والشكر على فيض كرمه، حمدا وافيا وشكرا كافيا.
أعزائنا المستمعين، ما زلنا مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامج من فيض أهل المعرفة. أعزائنا الكرام، وفي نهاية وصيته يذكر هذا الفقيه لولده علة تأليفه لكتاب الوسيلة قائلا:
ثم إني رأيت أن أجمع لك كتابا في الفقه لتحفظه على ترتيب يسهل على المتيقظ الشروع في الحفظ، وقد سميته بالوسيلة إلى نيل الفضيلة، مستمدا من الله تعالى التوفيق على الإتمام والتيسير لدرك المرام، ويجعل ذلك خالصا لرضاه، فإنه لا يضيع من استكفاه ولا يخيب من رجاه، وهو أكرم مسؤول وأفضل مأمول.
كانت هذه مستمعين الأفاضل مقاطع من وصية الفقيه البارع والعارف الإمامي التقي عماد الدين أبي جعفر محمد بن علي الطوسي من أعلام القرن الهجري السادس، وقد قرأناها لكم في لقاء اليوم من برنامج من فيض أهل المعرفة. استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تقبل الله منكم حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى. أحبتي، يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فتفضلوا بالبقاء معنا. في تمام الساعة التاسعة نشر خبرية جديدة ومجموعة من التقارير، فضاءات أدبية يأتيكم هذا البرنامج في التاسعة والربع. عند الساعة التاسعة والدقيقة 35 تستمعون إلى برنامج متنزهات إيران رياض الحكمة والجمال، بعد ذلك يأتيكم أداب شرعية لحياة طيبة. نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير في العاشرة تماماً، عند العاشرة والدقيقة 12 تستمعون إلى لقاء مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي. في تمام الساعة 11 نشر خبرية أخرى ومجموعة من التقارير، عند 11 والدقيقة 10 تستمعون إلى إعادة برنامج إيران اليوم المشهد السياسي. 11:39 تستمعون إلى برنامج من هادي المنبر الحسيني. عند 11:58 تستمعون إلى تلاوة العطر من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 12:33. أحبتي شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنساك.